الحديث التاسع من بين الأربعين حديثا، فقال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاشربوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما تفعلون، فإنما نهيكم لدين يقربكم فترة مسائله واحتواكهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
تقدم الكلام على هذا الحديث ونعيده لبعض الإخوة الذين لم يحضروا، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر النووي كنيته واسمه عبد الرحمن بن صخر، ولطلبة العلم تساؤلات أو للعلماء مباحث في حقيقة اسمه وكنيته، فقيل كان اسمه عبد شمس في الجاهلية، فلما أسلم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكنيته لأبي هريرة تصغير هرة، قيل كان ذلك في الجاهلية كان يرعى غنما فوجد هرة برية فاحتملها معه، وكان إذا أراد أن يرجع وضعها على غصن شجرة تبيت عليه، فإذا جاء الصباح أخذها واصطحبها معه، أي مخافة عليها من الوحوش. فقيل أبو هريرة، وقيل إن الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه يحمل هرة صغيرة في كمه، فقال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: هرة. قال: يا أبا هريرة. وقالوا إن حمله إياها بعد الإسلام شفقة بها، بينما حمله إياها في الجاهلية تسلية، وإشفاقه على الهرة لأنه صاحب حديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومهما يكن من شيء فإن كنيته أصبحت أشهر وأعرف من اسمه عبد الرحمن. يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا في أول مجيئه وأول إسلامه أنه جاء عام 70 من الهجرة، ووصل إلى المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في غزوة خيبر، فلحق به هناك، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. وأشرنا إلى أن ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تعتبر من أهم التراجم لكل طالب علم، لأنه رسم منهجا لطلبة العلم المتفرغين، ويذكر في أثره وفي حق شخصه وأمه أثرا، ويذكر في طلبه للعلم آثارا. مما ذكره في حقه وحق أمه يقول: ما من مؤمن سمع بي أو رآني إلا وأحبني. قال: ولم يا أبا هريرة؟ قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتمتنع، وفي يوم أسمعتني كلاما في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنني، فذهبت أبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: إن أمي أسمعتني فيك ما أبكاني، فادع الله لها بالهداية. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهديها للإسلام. فرجع أبو هريرة وقال: وجدت الباب مجافية وسمعت قرقرة الماء، ثم إذا بأمي تخرج وقد لبست درعها ونسيت خمارها، وبادرتني قائلة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجعت إلى رسول الله أبكي من شدة الفرح، ثم قلت: يا رسول الله، إنا غريبان، فادع الله لنا. فقال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه للناس. فلذا يقول أبو هريرة: إن من رآني أو سمع بي أحبني. وهنا نلفت النظر إلى أولئك الذين لا يحبون أبا هريرة، أو إلى أولئك الذين لا يرضون عن أبي هريرة. وهناك أشخاص، وهناك طوائف وجماعات، وألفت في ذلك الكتب، وسخر الله من رد عن أبي هريرة وعن أمه. ثم إن بعض العلماء ممن استكثروا على أبي هريرة ربما ردوا آحاده، أي ما لم يوافقه عليها غيره، بالقياس، وربما لم يفعلوا ذلك. ويذكر لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في كثرة أحاديثه والرد عن نفسه في من تقد في ذلك، قال: يا أبا هريرة، تسمعنا أحاديث لم نسمعها من غيرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن إخواني من المهاجرين كانت تشغلهم الأسواق والضرب في التجارة، وإخواني من الأنصار كان يشغلهم بساتينهم وزراعاتهم، أما أنا فكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. ويقول: إني لكنت أصرع ما بين المنبر وحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الرجل فيجلس على رأسي أو على صدري، يظن بي الجنون، فأقول له: ليس ذاك، إنما هو الجوع. ويقول: خرجت ولقيت أبا بكر فسألته عن آية، سألته عن حديث، وإني والله لا أعرف ذلك، بغية أن يصحبني. ولقيت عمر فسألته ومشيت معه حتى وصل إلى باب بيته، فأسند ظهره إلى باب البيت وتبسم وقال: يا أبا هريرة، لو كان عندنا شيء لصدقتك. ويذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم وجماعة من أهل الصفة جاءوا إلى رسول الله فوجد في وجوههم الجوع، فدعي بطبق فيه تمر، فأعطى كل واحد تمرتين وقال: كلا هاتين التمرتين واشربا عليهما الماء فإنهما يجزيانكما يومكما. فأكل أبو هريرة تمرة وأبقى أخرى، فقال له صلى الله عليه وسلم: لما أبقيت الأخرى يا أبا هريرة؟ قال: لأمي. يعني أنه هو وأمه ليس عندهما شيء، يقتات بتمرة ويحمل تمرة لأمه. ويقول: خرجت ولقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لقيني عمر فسلم ومضى، ولقيني أبو بكر فسلم ومضى، ولقيني رسول الله فعرف ما في نفسي، فتبسم وقال: يا أبا هريرة، ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: اتبعني. فدخل صلى الله عليه وسلم واستأذنت ودخلت، فأتي بقدح فيه لبن فسأل: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لنا فلان، أو أهدي إلينا من بيت فلان. وكان صلى الله عليه وسلم
إذا تصدق عليه بشيء أرسله إلى أهل الصفة، وإذا أهدي إليه بشيء أخذ منه وأعطى أهل الصفة، وكان أهل الصفة ضيوفا على الإسلام، ليس لهم بيت يأوون إليه ولا تجارة ولا زراعة، منقطعون لأي شيء، متفرغون للعبادة وتلقي العلم، وإذا دعا داعي الجهاد كانوا هم الأوائل. قال يا أبا هريرة ادع أهل الصفة. يقول أبو هريرة فساءني ذلك في نفسي، ووجدت لو أخذت جرعات من هذا اللبن، ولكن طاعة الله وطاعة رسوله ما منها بد. فذهبت ودعوتهم فأجابوا، فلما جاءوا وجلسوا في البيت قال يا أبا هريرة خذ فاسق القوم. فأخذت أعطي الرجل يشرب، ثم أعطي الآخر حتى شربوا عن جميعهم، ورددت القدح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت. انظروا هذه المكرمية يا إخوانا، لن يبقى إلا إيش؟ أنا وأنت. مساواة لأبي هريرة مع رسول الله في الفضة الباقية. اشرب يا أبا هريرة فشرب. قال اشرب يا أبا هريرة فشرب. اشرب فشربت. اشرب قلت والله لم يبق له محل. وفي بعض الروايات فرويت من شعري إلى ظفري، وبقي في القدح بقية، فشرب صلى الله عليه وسلم من تلك الفضلة. نحن الآن لا ننظر إلى المعجزة في قدح يسقي أهل الصفة ويفيض ويشرب أبو هريرة، بحيث لو كان بدأ الشرب وترك والقدح لشرب كل ما فيه، ولكن معجزات رسول الله أكثر من أن تحصى. لكن يهمنا في هذا أن أبا هريرة يصحب رسول الله كما قال عن نفسه على شبع بطني. ويقول عروة وغيره كنا في المسجد ندعو ورسول الله يؤمن، أو ندعو فجاء رسول الله فأمسكنا فقال عودوا إلى ما كنتم عليه، فأخذنا ندعو اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ارزقنا، فقام أبو هريرة وقال اللهم إني أسألك بمثل ما سألك به صاحبي هاتان، وأسألك أن تعلمني ما لم أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم آمين. فدعا أبو هريرة أن يعلمه الله، وأمن على ذلك رسول الله. ومن هنا نرد على أولئك الذين يقولون أبو هريرة راو ليس فقيه، نقول بل هو فقيه. ولذا يصدر الإمام الذهبي في ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الإمام الثقة الحافظ الفقيه، الإمام الثقة الحافظ الفقيه. وإذا لم يكن أبو هريرة فقيها من يكون الفقيه إذا؟ ولقد لما أكثروا عليه قال تقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة. طيب، وجاء في يوم ووقف عند باب المسجد، كلما جاء رجل خارج الصيف ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء؟ فيلتبس على البعض منهم، قل الآن صليت مع الإمام ونسيت ماذا قرأ، تريد أن تكون مثلي فيما حفظت عن رسول الله؟ وامتاز أبو هريرة بخصيصة لم يمتز بها أحد من الصحابة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه بعض النسيان. في بعض الروايات جلس صلى الله عليه وسلم فأخذ شملة لي عن كتفي وبسطها وفي بعض الروايات فأخذت ردائي فبسطته، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يحفظ فليبسط رداءه، فبسطت ردائي. فلما قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال ضم إليك رداءك يا أبا هريرة، فضممته إلى صدري فما نسيت حرفا بعد أن سمعت من رسول الله. ويذكرون أن مروان ابن الحكم لما كان أميرا للمدينة طلب أبا هريرة أن يكتب حديثه فامتنع عليه، فاحتال له ودعاه ذات يوم وأجلس الكاتب وراء حجاب وأخذ يسأل، وأبو هريرة يحدث والكاتب يكتب حتى انتهى المجلس، فقال يا أبا هريرة كتبنا حديثك. قال أو فعلتم؟ أسمعوني. فأسمعوه. ثم بعد سنة دعا أبا هريرة وطلبه أن يحدثهم بما كتبوا عنه، فحدثهم فما اختلف في حرف واحد. وأشرت الإخوة بالأمس إن مثل هذا وقع للبخاري رحمه الله حينما جاء إلى بغداد وكان جديدا عليهم ويسمع بحفظه، فجعلوا له مجلسا وجاءوا بعشرة رجال وأعطوا كل واحد عشرة أحاديث، ثم قلبوا الأسانيد ويأتي الرجل ويقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما تقول؟ يقول لا أعرفه بهذا السند. والثاني والعاشر والمئة حديث كلها لا أعرفه بهذا السند. كيف يكون حافظ ويكون طالب علم وحديث المئة كلها يقول لا أعرف هذا السند؟ واثق من نفسه. وقبل أن ننتقل على رسلكم، أما أحاديث فلان الأول فإن حديثه الأول سنده كذا 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 قال رسول الله، وحديثه الثاني كذا 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 قال رسول الله، وأعاد المئة حديث إلى أسانيدها الصحيحة، فهناك سلموا له بالإمامة والحفظ. أبو هريرة رضي الله تعالى عن مناقبه كثيرة ومنهجه في العلم على ما أسلفنا، كان منقطعا لطلب العلم والحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة لا يطعن في شخصيته ولا يشك في أحاديثه كما ردتها طائفة كاملة بكل ما روى، وكما شكك فيه بعض الناس ويقولون إذا وافقت روايته القياس أخذناه وإذا لم يوافق قدمنا القياس عليه. كل هذا لا يفي بحق أبي هريرة على المسلمين. ولقد أكثر من الرواية عن رسول الله، وبعضهم يأخذ عليه قوله إن عندي جرابين من أحاديث رسول الله، جراب بسطته لكم وجراب لو بسطته لقطع هذا، وأشار إلى حلقه. لماذا يخفيه؟ قالوا قد لو بسطته لم يبثه على جميع الناس، ولكن لم يعدم أن يذكره لبعض الآحاد والأفراد وإلا لما وصلنا. وقالوا في هذا الجراب الذي أمسك أحاديث الفتن، وكان يمشي في السوق ويقول اللهم إني أعوذ بك من سنة 60 وإمارة الصبيان، كان يذكر أشياء وله أصل وله سلف عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، كان يقول إيش حديث الناس بما إيش بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول الذهبي لو أن أبا هريرة حدثهم بأن البيت يهدم أو يحرق يقول من يصدق أبا هريرة على هذا البيت؟ من يتفكر أو يخطر في باله بأن الكعبة هاجم؟ فكان يحفظ أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما احتفظ بها لأن عقول الناس آنذاك لا تخدمها أو لا تتحملها. ومن عدالة أبي هريرة أنه ولي الإمارة في المدينة، كان معاوية تارة يوليه وتارة يولي مروان، وعمر رضي الله تعالى عنه استعمله على البحرين أو أرسله مع أبي العلاء، وهو قد ولي الإمارة لعدالته، وكان آخر أمره أنه اقتصر في بستانه في العقيق ومات بالمدينة رضي الله تعالى عنه عن عمر حوالي 80 بعد أن خلف لنا ذخيرة من آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا أطلنا في ترجمة أبي هريرة لأمرين: الأمر الأول منهجه في تحصيل العلم عن رسول الله، ولذا نجد في السابق من ينقطع للعلم يحصل، والعلماء يقولون اعطه كلك يعطيك بعضا، إن أعطيت العلم كلك وتفرغت إليه ليل نهار يعطيك إيش؟ بعضه، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإذا كنت بإعطائك إياه كلك يعطيك بعضا، كيف إذا كنت تعطيه البعض والبعض الأقل ويزاحمه في شخصك الشيء الكثير؟ والشاعر الشنقيطي اللي يقول جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغب. جرع النفس على تحصيله إيه؟ مضض المرين ذل وسغب. ذل أي تواضع لمن تأخذ عنه، تواضع لمن كان أكبر منك، ورحمة لمن كان دونك. وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم لنا هذا عمليا، يقول كنت غلاما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لرجل صاحبي هلما نجمع حديث رسول الله وأصحابه كثر، فقال أتظن أن الناس يأتيهم يوم يحتاجون إليك؟ وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم لنا هذا عمليا، يقول كنت غلاما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لرجل صاحبي هلما نجمع حديث رسول الله وأصحابه كثر، فقال أتظن أن الناس يأتيهم يوم يحتاجون إليك؟ فقمت أنا وقعد هو، فكنت أسمع بالحديث عند الرجل لو آذنت فيه لجاءني، فأتبعه من المسجد وأمشي خلفه إلى أن يأتي إلى بيته، بغية أن يلتفت عند دخول البيت فيراني فيكلمني، فيدخل البيت ولا يلتفت، فأجلس على باب بيته حتى يخرج إلى الصلاة الثانية، أضع ردائي على وجهي تسفي علي الرياح التراب، فيخرج الرجل فيقول ابن عم رسول الله لو أعلمتني جئتك، فأقول العلم يؤتى إليه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يمشي مع زيد بن ثابت وزيد راكب وابن عباس ماشي، فيقول يا ابن عم رسول الله إما أن تركب أم تنزل، فيقول لا أركب ولا تنزل، هكذا أمرنا أن نكون مع علمائنا. جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل، ليس ذل الصغار ولا الهوان، ولكن التواضع في طلب العلم. لقد رسم لنا جبريل عليه السلام صورة طلب العلم، جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرف أحد منا، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على ركبتيه وقال أخبرني. جلسة متعلم، جلسة مؤدب، جلسة من يطلب العلم يوقر من يأخذ عنه، وسغب الجوع. يقولون إن الإنسان إذا ملأ بطنه وأعطى نفسه كل مطلوبها تبلدت ذهنه، ولا يوجد ذكاء مع كثرة الشبع. لعلهم يرون ذلك، ولكن نقول بأن من عادة العلماء في طريقة التعليم يلزمون الطالب في بكورية النهار بالحفظ قبل أن يفطر، وبعد أن يحفظ ويسمع كما يقولون لوحه يؤذن له بأن يتناول الفطور بعد ارتفاع الشمس. ولذا أيضا يقولون إذا أردت أن تحفظ أو تذاكر مسألة حويصة عليك لا تأتيها وأنت على شبع خالي المعدة. يهمنا في هذا ذل وسغب، أي لا تشغلك الدنيا وملذاتها على طلب العلم. ومن هنا أشرنا وقلنا، واسمحوا لطلبة الجامعة، إن فترة الدراسة بالمنحة الدراسية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هي الفرصة الذهبية في حياة طالب العلم، لأنه يقضي أقل تقدير 7 سنوات، 3 في الثانوي و4 في الجامعة، وإن قدر له دراسات عليا كمان 4 أو 5 سنين، يعني 10 سنوات يقضيها انقطاع للدراسة، ليس كالمهاجرين يشتغلون بالأسواق لطلب المعيشة، وليس كالأنصار يشتغلون في البساتين لإصلاح أموالهم، ولكن تجارته ومزرعته وكل شيء هو درسه، هو طلبه للعلم ما بين الجامعة والمسجد النبوي الشريف الذي جعل الله فيه البركة لكل طالب علم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي إليه معلما أو متعلما كالغازي في سبيل الله. أعتقد لو أن إنسان تتبع قضية أبي هريرة يخرج عن موضوع الحديث، ويكفينا هذا القدر ونرجع إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: سمعت، وإذا ذكر السماع معناها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عن شيء، شيء عام، ويقول علماء اللغة أعم العموم لفظ الشيء، كل شيء هالك إلا وجه، فشملت كل كائن. وكل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في السنة ابتداء أو كان في كتاب الله فهو المبلغ عن الله، فكل ما نهى عنه رسول الله فهو بنهي من الله. ما حكم النهي؟ اجتناب المنهي عنه. ولذا قال العلماء: النهي يقتضي الفساد، والنهي إما في العقود وإما في العبادات، أو كما يقولون إما في عبادة أو معاملة، فالنهي في المعاملات يقتضي الفساد، والنهي في العبادات يقتضي التحريم البطلان. النهي في المعاملات بالعقود يقتضي الفساد، والنهي في العبادات يقتضي التحريم والبطلان.